أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره في مقام بيان المستحبات في الرمي والدعاء، يعني ويستحب الدعاء حالة الرمي وقبله، وهي بيده، يعني والحصات بيده، وهي بيده، ذي جملة حالية، يعني والحال أن الحصات بيده. عرفت شلون؟ يعني يرمي مو ايش اسمه، يعني قبل الرمي يستحب، والحصى في يده أيضا يستحب، وهو يرمي يستحب له الدعاء، وبيتبيل المأثور بعد، والتكبير مع كل حصات يستحب التكبير مع كل حصى. الله أكبر. ويمكن كون الظرف لما قال مع كل حصات، ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معا، يعني لما يقول يعني مو فقط التكبير عند الرامي، لا، التكبير للدعاء، عرفت شلون، وللرامي، ظرف للاثنين، واضح؟ مثلا يكبر ويقرأ الدعاء، ويكبر شو اسمه في اثناء الرامي، هالشكل يعني. بعد، ويستحب تباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا الى 10 اذرع، ورميها خذفا. خذفا يعني شنو؟ مختلف فيه، رجاء الالتفات، هو طبعا بالظفر، ظفر الأصابع كلها بأيدي، يعني بالظفر السبابة كما قال بعض، أو لا، بأي ظفر كان. الخذف أن تضع الحصات على الإبهام وتجعل الرامي هو الظفر للأصبع، لكن المعروف أنه ظفر أصبع السبابة، بعضهم قال لا، بأظفر أي أصبع، ملتفت انت لذا قال ورمي خلفا. والمشهور في تفسيره أن يضع، طبعا المشهور في تفسيره مو المشهور هالشكل، في روايات بينه، والمشهور في تفسيره أن يضع الحصات على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة، خصوص السبابة، السبابة هذه، واضح الآن؟ وأوجبه جماعة منهم، ابن إدريس بهذا المعنى، والمرتضى أيضا أوجبه، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى. واضح الآن؟ زين. وفي الصحاح، خلينا نرجع للصحاح، حنا ناخذ كلام ابن إدريس ولا ذا ولا المرتضى، نبي نشوف الخذف عندهم شنو في الصحاح. قالوا في الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع أعم من أن يكون شنو بالظفر أو بغير الظفر، وأعم من أن يكون شنو ظفر السبابة أو غير ظفر السبابة، عام، وهو غير منافي للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول، غير منافي، لأن لما يقول تقول، لأن لما يقول اللغوي أن هذا بالأصابع، وجات الرواية قالت تضع الحصات الخذف وأن تضع الحصات على إبهام اليد اليمنى وترمي بالسماء، ما في منافات، هذا من باب أقرب المصاديق، أوضح المصاديق، واضح الفكرة، مرس شلون؟ لأنه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفهن خذفة وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبب، ولذلك حكم المشهور بالخذف بهذه الطريقة، الخذف بهذه الطريقة، إنما قال به المشهور لوجود الرواية، مرس شلون؟ وظاهر العاطف، أي عاطف لما قال الإمام وتضعها على الإبهام، إيش عاطف هو؟ وتضع على الإمام عطوف على تخذفهن خذفة، كأنما الإمام يبي يفسر الخذف، يقول تخذفهن خذفا، مو اي خذف، لا تفهم، هذا الامام يحكي كان اللي صار حال الامام هالشكل، يقول ترى انا بفسر لك الخذف لان الخذف مشامل، لكن انا اقصد بالخذف هذا الفرد من الخذف، هذا المصداق من الخذف، ان تضع على الابهام اليد اليمنى وترمي بظفر السبابة، هذا القصد. هذا يقول العطف ده كأنما يرفع التنافي. ليش يرفع التنافي؟ لان لما احنا نقول الخذف عند السيد المرتضى شيء، وابن إدريس شيء، وكذا، هذا كلام يوجد في خلاف، لكن لما نرجع احنا للكلام اهل اللغة ما في خلاف، حتى لو تمسكنا بالرواية التي فسر بها المشهور معنى الخاذ. ليش؟ لأن في الرواية، رواية الكاظم سلام الله عليه، لما تكلم أول شيء قال تخذفون خذ، جاب عنوان عام، بعدين جاب عنوان خاص. إذن لا تنافي بين العنوان العام للخذف والعنوان الخاص، فيتطابق ما في الرواية الذي أفتى به المشهور مع كلام اللغويين. واضح الفكرة الآن؟ شوف لاحظ العبارة، يقول وفي الصحاح، بعيد العبارة عشان تفهمون المطلب، وفي الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع، وهو غير منافي للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول، يعني فسر به المشهور بالمعنى الأول، لأنه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفون خذفة، بأي معنى عام؟ قال لا، وتضعها، وتضعها، لو قال تضعها كان عرفنا أن الخذف المقصود به شنو. الخالف هذا خصوص الرمي، الرمي بظفر السبابة، لكن لما قال و و وتضع على الإبهام معناته أن الخالف يكون شنه أيضا بعنوان عام ويكون بنحو مخصوص. واضح الفكرة؟ العطف ليش جاب الإمام؟ يبي يقول الإمام ترى الخالف عام لكن أنا أبي الطريقة ذي شرعا. واضح الفكرة؟ وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة. لو كان الخلف هو هذا المقصود بعينه كان ما بل يوم يقول تضعها، كان قال تخذفهن خلفا تضعها على الإبهام، هذا يصير. أما لما يقول و هذا معناته لا، العطف هذا تبيين للمصداق المراد من قبل الشارع، لا أن الخلف هو خصوص هذه الطريقة. وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبب، وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف، فيكون فيه سنتان، يعني في الحديث يكون فيه سنتان، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد، والأخرى السنة الثانية جعله بالهيئة المذكورة. إذن عندنا شيء، ذكر الإمام شيئين، الخذف أنه بنحو عام، وأنا الذي أريد هذا الخذف بالنحو الخاص. واضح الفكرة؟ والأخرى جعله بالهيئة المذكورة، وحينئذ فتتأدى سنة الخذف برميها بالأصابع كيف اتفق. وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه، يقول الخاذف لما إذا قلنا بأنه بالمعنى العام نستفيد فائدة، إحنا لما الإمام عطف شنه الفائدة؟ يقول وفيه مناسبة أخرى أن الخاذف إذا كان بمعنى عام يعني كما فهمناه من كلام لغويين، يقول نستفيد فائدة أخرى. شنه الفائدة الأخرى؟ يقول وفيه مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه، بين التباعد بالقدر، القدر المذكور قلنا 15 ذراع أو 10 أذرع، وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد، وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف خروجا من خالف. يقول تتذكرون أنه وقع خلاف ما بين السيد المرتضى وما بين شنه ابن إدريس، تمام؟ الآن لو أردنا أن نجمع ذلك اللي قالوا بالتباعد، قالوا التباعد 15 ذراع شنو أو 10 أذرع، ولما جاءوا في قضية الخذف قال واحد منهم بشنو بالسبابة، بضفر السبابة، وقال السيد مرتضى بالوسطى، ابن إدريس شو اسمه هذا بالسبابة، والسيد مرتضى بالوسطى، تمام؟ الآن كيف نجمع بين هذه الأقوال؟ نجمع بالأقوال أننا نتمسك باستحباب أصل الخذف أن يكون بالأصابع ويتم ولا يتم، ولا كيف نجمع بينهم ذلك؟ نجمع بينهم عن هذا الطريق. شوف عبارته، يقول وفيه يعني في الخذف بالمعنى الأعم مناسبة أخرى، طبعا بعضهم قال وفيه مو في الخذف بالمعنى الأعم، في الحديث مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور. طبعا خل دقيقة خلنا نشوف، رواية الخبر البيزنطي اللي تعرض للمسألة ذي قضية الخاذف، شوف لاحظ، حصل جمر تكون مثل الأغلة والأنملة، ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، أخذها كحلية منقطة تخذفون خذفة وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبب. طبعا هو ما تعرض الحديث لقصة التباعد المذكور الخمسطاشر ذراع، فلذلك لما يجي يقول وفيه احنا ما نقدر نقول وفيه الحديث، وفيه مناسبة أخرى، وفيه هل يرجع الضمير للحديث؟ كما هناك لما قال فيكون فيه سنتان يعني في الحديث او لا، وفيه يعني قصة الخلف بالمعنى الاعم. هذا انا اوجه ان المقصود هنا وفيه يعني الخلف بالمعنى الاعم، ان الخلف بالمعنى الاعم يقول فيه مناسبة اخرى للتباعد بالقدر المذكور، فان الجمع بينه وبين التباعد المذكور وبين الخلف بالمعنيين السابقين، اي السابقين ان نقول ان الخلف بالوسطى او نقول بالسبابة بعيد. كيف نجمع؟ ما نقدر نجمع. ولذلك وينبغي مع التعارض ترجيح الخلف، لا نقول انه بخصوص السبابة ولا نقول بخصوص ظفر الوسطى. الخلف في حد ذاته مطلوب، الخلف في حد ذاته اللي هو الرمي بنفس الاصابع مطلوب. نقول هكذا خروجا من خلاف موجبه، لان بعض العلماء اش قال لابد بالخلف، لابد بالخلف. فلو احنا التزمنا بالخلاف هذا بمرة بالسبابة ومرة اذا قلنا حتى بالسبابة، معناته ان الخلف لا يجب الالتزام به، اللي الذي هو باي معنى، بمعنى ان تضع البنومتر بالسبابة هذا ما يجب الالتزام به، في حين ان بعض العلماء اوجبه. فيقول حفاظا على ان احنا لا نخالف، المطلوب هو شنو؟ الخلف، لان اصل الخلف بعضهم قال يجب، اصل الخلف مو اصل شنو؟ الوضع على السبابة، على الابهام والرمي بظفر السبابة. ملتفت انت الان؟ خروجا من خلاف موجب، هكذا شرحه بعض الشراح. واستقبال الجمرة هنا يستحب عند رميك للجمرة استقبال الجمرة، لكن لابد ان تستدبر القبلة. هذا بالنسبة للجمرة العقبة، اتكلم العقبة الكبرى اللي ترمى وين متى؟
يوم العيد
لوحدها. عرف؟ يقول استقبال الجمرة هنا اي في الجمرة العقبة، والمراد باستقبالها كونه مقابلا لها لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية ارميها من قبل وجهها، مو بيعني يقول ترميها من فوق، لا مقابلها. عرفت شلون؟ لا عاليا عليها، لا عاليا كما يظهر من الرواية، كما يظهر من الرواية تعليل شنو؟ انه مقابل لها، يعني الرواية ايش قالت؟ ارميها من قبل وجهها، ارميها من قبل وجهها يعني شنو؟ يعني قالك مقابل لها، واضح الفكرة؟ فما خلاف الاستقبال، لو رميت من فوق ورميت الجمرة، يعني انت متعالي في وقوفك على الجمرة، انطرك مترين وهي الجمرة مثلا انطرها متر وبتروح ترمي، عرفت شلون؟ هذا غير شنو؟ مقابل للوجه، لوجه الجمرة. ولا ترميها من اعلاها والا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال، وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة. اذا مستحب ان تقابلها في وجهها، تستقبلها يعني تقابلها في وجهها، ما تكون من فوقها، وبعد شنو؟ تكون مستدبر القبلة. انا ابي ابين هنا وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة. ليش مستدبر القبلة؟ اظن والله العالم انه لو كان مستقبلا للقبلة في الوقت الذي يستقبل الجمرة يكون في مكة وليس في ميناء، لان حد الجمرة صير اخر طرف، اخر حد من حدود ميناء تصير. فلو انت استقبلت القبلة، مع استقبالك للجمرة استقبلت القبلة، تكون خرجت من ميناء. هكذا ذكر لي بعض أساتذتي في اللمه. وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة، أيضا يستقبل الجمرتين الوسطى والصغرى وشنه، ويستقبل القبلة أيضا. وفي الجمرتين يعني يستحب في الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة، يعني مع استقبال الجمرتين يستقبل القبلة. وبعد شو يستحب؟ الرمي ماشيا إليه من منزله، يعني يمشي من منزله ويرميه وهو ماشي، عرفت؟ لا راكبا، وقيل الافضل الرمي راكبا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويضعف هذا القول بانه التأسي ويضعف بانه صلى الله عليه وآله رمى ماشيا ايضا، رواه علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام. ويجب في الذبح، انتهى من الرمي بعد ان انتهى من العمل الاول من النسك الاول الذي يجب على الحاج ان يأتي به في ميناء وهو الرمي، شرع في الواجب الثاني في النسك الثاني في ميناء وهو الذبح. ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الظأن، جذع نسميه يقولون جذع، قد كمل سنه سبعة أشهر، وقيل ستة، وطبعا سبعة أشهر حتى أن السيد الخوي أيضا يفتي في هذا الرواية سبعة أشهر مشهورة. أو ثني من غيره من غير إذا كان إذا من الظأن جذع أردت شلون. ومن غير الظأن مثلا من البقر ثني من البقر والمعز وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ومن الإبل في السادسة هذا الثني تام الخلقة. تام الخلقة يعني شنو؟ فلا يجزي الأعور ولو ببيض على عينيه وبعد ولا يجزي الأعرج ولا الأجرب ومكسور القرن الداخل. ايش معنى مكسور القرن الداخل؟ رجع الالتفاف. هذه القرون التي تراها على المعز على الماعز في قرن داخلي اذا انكسر القرن الخارجي الظاهر ذا من خارجه ما عنده المشكلة. اما اذا القرن الداخلي انكسر هذا يعتبر عيب لان اشترط الصحيحة هذه الغار شنو عيب القرن الداخلي اذا انكسر هذا. زين سؤال القرن الخارجي ما انكسر هو من برا يعني نفرض هذا القرن الخارجي هذا انكسر من داخله داخل ما يضر اذا صار ذا ما يضر. اهم شيء القرن الداخلي لا ينكسر. لنفرض انه زين ماعز من خلقته لا يوجد فيها قرن اما يخالف ما يخالف. اهم شيء القرن الداخلي لا ينكسر. اذا قال فلا يكفي الاعرج ولا الاجرب ومكسور القرن الداخل ومقطوع شيء من الاذن اذا ما اخوذ من الاذن يعني قطعت الاذن نصها ربعها ايضا شنو لا يكفي. والخصي الخصي المخصي ايضا شو اسمه والابتر ابتر يعني شنو مقطوع الذنب هم شو اسمه لا يكفي. وساقط الاسنان لكبر وغيره من مرض سقطت اسنانه اما لكبر او لمرض هم لا يكفي. والمريض لا يكفي. اما شق الاذن من غير ان يذهب منها شيء وثقبها ووسمها وكسر القرن الظاهر وفقدان القرن والاذن خلقتان ورض الخصيتين فليس بنقص. واضح الفكرة؟ كل هذه يقول لك لي مو ناقص. طيب وان كره الاخير رض الخصيتين مكروه بل بعضهم انا اللي في بالي انه ما يقبل برض الخصيتين يقول يعتبر ناقص. زين غير مهزول. المهزول ما هو؟ المهزول الذي لا يوجد شحم على كليته ولو قليل شحم. يشترط ان لا يكون مهزولا. يشترط الهادي ان لا يكون مهزولا يعني لابد يكون في كليته لابد ان يكون على كليته شحم ولو قليل هذا الشحم ما يخالف. اما اذا اصلا لا شحم على كليته هذا لا يجزي. يعرف بعد الذبح عرفت شلون غير مهزول بان يكون ذا شحم على الكليتين وانقل هذا الشرط لاني هذا ما يعتبر مهزول. اذا في شحم على كليته ما يعتبر مهزول يعتبر صحيح وان قال ويكفي فيها الظن. هذا ياتي الكلام عليه في الدرس القادم صلى الله عليه وسلم.